شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الطهارة. ذكر المصنف مجموعة من الأحاديث في باب الآنية. نأخذ هذه الليلة حديثين. الحديث الأول هو حديث حذيفة بن اليمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في سحابهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الحديث الآخر قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كلا الحديثين متفق عليه. فأما الحديث الأول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فهو متفق عليه. المتفق عليه كما سبق معنا هو ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، وإن اختلف اللفظ ما دام أن المعنى متحد، وإن اختلف اللفظ ما دام أن المعنى متحد. وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان، بل رواه الستة كلهم، من رواه الستة كلهم. يعبر عن ذلك يقولون رواه الستة، أو يقولون رواه الجماعة، أو رواه أصحاب الصحيح والسنن. وإذا أطلق ذلك فيطلق على الستة الذين هم البخاري ومسلم، وهما صاحب الصحيحين، ثم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهؤلاء أصحاب السنن الأربعة. فإذا أطلق الستة ينصرف إلى البخاري ومسلم وهؤلاء الأربعة. وهذا الحديث رواه الستة كلهم، مع اختلاف بينهم في بعض الألفاظ، قد يمر معنا شيء من هذا الاختلاف. أما الحديث الآخر وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا متفق عليه، بل أيضا رواه الجماعة، أم رواه الستة، بل رواه الستة كلهم، مع أيضا وجود شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ. أما الحديث الأول حديث حذيفة يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا طبعا هنا نادي، لا نادي، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة المعروفان، الذهب والفضة المعروفان، سواء كان خالصين ذهب وفضة أو فضة، أو يوجد خلط معهما من المواد الأخرى، كأن يكون نصف الإناء ذهب ونصفه نحاس مثلا، فهو يشمله هذا النهي كما سيأتي تفصيله. فالمقصود الذهب والفضة هنا المعروفان، وسواء كان خالصين بما يسمى عند الصابر معيار 24 أو 28، أو مخلوط مع مواد أخرى كما يسمى معيار 21 أو 18 أو 14 أو 12، وهذا الخلط ممزوج أو الخلط منفصل، كأن يكون نصف الإناء ذهب ونصفه نحاس، فكله يشمله هذه التسمية كما سيأتي معنا في الأحكام أيضا. قال ولا تأكلوا في صحابهما، ولا تأكلوا في صحابهما. صحابهما مثنى لصحبة، مثنى لصحبة، والصحبة إناء قالوا إنه يشبه الخمسة. الصحبة إناء قالوا إنه يشبع الخمسة، وهو دون القصعة، دون القصعة، والقصعة تشبع العشر، والقصعة تشبع العشر. قال ولا تأكلوا في صحابهما، الضمير إلى الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحاب الذهب والفضة، فإنها أي الذهب والفضة لهم، أي للكفار، فإنها لهم أي للكفار. وعرف ذلك أنه لهم، أنها لهم، الضمير هنا عرفنا أنه للكفار لحال المخاطب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، فلما جاء بالضمير الغائب معناه ما هو ضد المسلمين وهم الكفار، فإنها لهم في الدنيا، يعني يتمتعون بها ويستعملونها، ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة فهانية الجنة من الذهب والفضة، فهانية الجنة من الذهب والفضة. الله جل وعلا لما حرمها على المسلمين في هذه الدنيا سيمتعهم بها في الآخرة، وذلك في الجنة. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، في رواية أخرى ولنا في الآخرة، في رواية أخرى ولنا في الآخرة. قال فإنها لهم في الدنيا، كما ذكر أنها لهم يتمتعون بها من باب الإخبار عن الواقع، لا من باب أنها حلال لهم، من باب الإخبار عن الواقع، واقع أمره، لا من باب أنها حلال لهم، لكن ليس بعد الكفر ذنب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يجيب عن استفهام قد يرد من السابق، هذا الاستفهام ما حال الآخرين منا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أو حسب الرواية الأخرى ولنا في الآخرة، والمعنى واحد، ولكم أن أنتم المسلمون ولنا أن نحن المسلمين. عند التأمل في الحديث لا نجد ذكر للطهارة، فما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة؟ عند التأمل في الحديث لا نجد ذكرا للطهارة، فما مناسبة ذكر الحديث في كتاب الطهارة؟ الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فأين ذكر الطهارة؟ قالوا من باب القياس، قياس الوضوء والغسل على الشرب والأكل، لأن كل منها استحباب، لأن كل منها استحباب. فإذا مناسبة ذكر الحديث لكتاب الطهارة هنا مع أنه لم يرد ذكر الطهارة أو الوضوء في هذا الحديث أو الغسل، وإنما ذكر الشرب والأكل، فالمناسبة قالوا من باب القياس كما سيأتي في الأحكام، لأن الوضوء والغسل في آلية الذهب والفضة يقاس على الأكل والشرب، يقاس على الأكل والشرب لأن كل منها استعمال. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، الحديث الأول. الحديث الثاني قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر بضم الياء الأولى، يعني بضم الياء وفتح الجيم يجر، وسكون الراء وكسر الجيم أخرى يجرجر، هكذا تقرأ. وأصل الجرجرة صوت البعير عند الفجر، أصل الجرجرة هذه صوت البعير عند الفجر، وقيل إنها صوت وقوع الماء في الجوف عندما يكون الإنسان عطشان ويشرب كمية من الماء يظهر صوت، هذا الصوت هو الجرجرة، هو الجرجرة. وعبر به هنا لفخامة، عبر هنا به هنا لفخامة ولتعظيم الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجرجر في بطنه نار جهنم، فكون الإنسان يمثل بأنه يشرب نار جهنم أمر عظيم وكبير وفخر، لذلك عبر بهذا اللفظ الفخر. فالجيم والراء من الألفاظ المفخرة، ولذلك عبر هنا بهذا التعبير لعظمة هذا الشيء، فقال يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله يجرجر في بطنه نار جهنم من باب الوعيد، من باب الوعيد، كان لأنه عبر بهذا عن أن الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة، وهنا في الفضة ذكر، فكأنه يشرب نارا، فكأنه يشرب نارا فسيعذب بذلك يوم القيامة. فهذا من باب الوعيد سيأتي. هذا الحديثان موضوعهما واحد، هذان الحديثان موضوعهما واحد، نأخذ ما فيهما من مسائل على نحو الآن. أولى المسائل تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم فيه، ولا خلاف بينهم فيه، ولم يذكر خلاف إلا ما روي عن داود الطائي رحمه الله أنه استثنى الأكل، أنه استثنى الأكل، وتعذر له أو اعتذر له أهل العلم فقالوا لعله لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه هذا الحديث. المسألة الأولى إذن هي تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم فيه إلا ما روي عن داود الطاهر رحمه الله من أنه استثنى الأكل بآنية الذهب والفضة، واعتذر له أهل العلم لأنه لعله لم يبلغه هذا الحديث. ما هي العلة من تحريم إناء الذهب والفضة فلا يؤكل ولا يشرب فيه؟ ذكر أهل العلم أن العلة هنا، أو ذكر أهل العلم عدة علل، ذكر أهل العلم عدة علل، واحد من هذه العلل أو علة واحدة تكفي بالتحريم، فكيف وقد اجتمعت فيها؟ العلة التي ذكروها كونها ذهبا أو فضة، هذا كونها ذهبا أو فضة، يعني هؤلاء الذين عللوا بهذه العلة نظروا إلى ظاهر الحديث، إلى ظاهر الحديث كونها ذهب أو فضة، فلمجرد كونها ذهب أو فضة حرمت، هذه العلة الأولى. العلة الثانية عدم مشابهة الكفار، عدم مشابهة الكفار، وهذا مستنبط من التعليل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا مستنبط من التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وما دام أن الكفار غلب استعمالهم لها حينئذ حرمت على المؤمنين، حرمت على المؤمنين لأجل أن لا يتشبهوا بالكفار، وهذا أصل في الدين، وهذا أصل في الدين، يعني عدم التشبه بالكفار فيما غلب عليه، فيما غلب عليه. ولذا نجد في كثير من التعليمات والتوجيهات الشرعية يغلب الرسول صلى الله عليه وسلم حكما على آخر لما فيه من المشابهة والمشابه، مثل ما جاء: عارف المشركين حكم الشوارب وأهلي كلها. فهنا نص على المخالف، نص على المخالف، بل جاء النهي العام، بل جاء النهي العام بعدم مشابهة المشركين أو الكفار أو المجوس أو اليهود أو النصارى، جاء النهي عن عدم مشابهة، بل أكثر من ذلك جاء الأمر بالتميز عنه، بل جاءت النصوص الكثيرة بالتميز عن الكفار عموما من مجوس أو يهود أو نصارى أو شيوعيين أو غيره من أنواع الملل والرحل والكفر، بل جاء التميز. وهذه المشابهة البديعة سواء كانت في أمور الاعتقاد، سواء كانت في أمور الاعتقاد يعني فيما يخص أمور العقيدة فهذه محرمة، بل تصل إلى الكفر والعياذ بالله، بل تصل إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا تشبه المسلم بنوع من أنواع الملل والنحل، مثلا كون بعض الكفار يعبد الأشجار أو يعبد قبور أو يعبد أضرحة، فيأتي المسلم ليتشبه بهم لأن ينظر أن هؤلاء قدوة له فتشبه بهم، فإذا وصل إلى هذا الأمر وصل إلى الكفر، وصل إلى الكفر. أما إن كان عن جهل فهذا أخف من مسألة الكفر، وإنما بلغ أمرا محرما وكبيرا من كبائر الذنوب. فإذا المشابهة قد تكون في أمر العقيدة، وهذا أمرها خطير، أمرها للمشابهة خطير، قد يصل إلى الكفر. وقد يكون في أمر عبادي من العبادات، وهذا أيضا قد يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر، كأن يصلي صلاة أو يعمل بطقوس يعملونها من باب العبادات له، كأن يقف وقفة معينة يتشبه به، فهذا أيضا قد يصل إلى الكفر إذا اعتقد وجوب ذلك عليه. وقد يكون في أمر سلوكي من أمور الحياة العامة، التشبه في اللباس أو التشبه في أشكال الشعر أو التشبه في حركات معينة يعملونها أو في طرائق وعادات، طرائق للأكل، طرائق للشرب يعملها المسلم من باب التشبه، فهذا لا أقل من الحرمة فيه، فهذا لا أقل من الحرمة فيه من باب التشبه إذا عمل المسلم تشبها بهؤلاء الكفار. هذا هو ما يتعلق بالتشبه. ذكر في شيء من التفصيل لبيان أنه علة كافية للتحريم، لبيان أنه علة كافية للتكليف. فالتشبه أمره خطير حتى ولو كان في أمر عادي في ظاهر الأمر كطريقة أكل أو طريقة شرب أو نوعية لباس، إذا كان هذا الأمر مما تميز به الكفار ويعمله المسلم تشبها بهؤلاء الكفار فهذا لا أقل من الحرمة فيه، بل بعض أهل العلم يصل إلى أن مجرد التشبه كفر، بل بعض أهل العلم يصل إلى أن مجرد التشبه بالكفار كفر، لكن هذا يخالف ما عليه يخالف ما عليه عامة أهل العلم. ذكر هذا التفصيل من باب أن التشبه علة كافية للتحذير. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يشير لنا بأن استعمال آلية الذهب والفضة غلب على الكفار، غلب عند الكفار، فلذلك حرم على المؤمنين، فعوضهم الله جل وعلا على استعمالها يوم القيامة. هذه العلة. العلة الثالثة التي ذكرت هنا الخيلاء، ما في استعمال آلية الذهب والفضة من الكبر والخيلاء والتعالي، وهذا واضح في نفوس البشر، كلما استعمل الإنسان أمرا متميزا عن الناس وقع في قلبه ما يقع من علوه عليه وتكبره عليه، ويصاب بشيء من العجب والخيلاء في نفسه، وهذا معنى خطير إذا وقع في قلب الإنسان، وهذا معنى أي الكبر والخيلاء والتعالي على الناس وشعور النفس بأنه أميز من هؤلاء الناس ويتعالى عليهم في تصرفاته وفي استعمالاته للأشياء وفي غير ذلك. إذا وقع هذا المعنى في النفوس فهو معنى خطير، فهو معنى خطير قد يسبب وقوع الإنسان في النار، وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الكبر والخيلاء بالنار، وهذا أو معنى هذا أنه أمر خطير يجب أن يتجنبه المسلم. واستعمال آلية الذهب والفضة يشعر النفس بشيء من هذا، لأنه استعمل أمرا لا يستعمله إلا من الناس لغلائه وعدم قدرة كثير من الناس أو أكثرهم على استعماله، فحينئذ يشعر النفس بتميزها وعلوها وكبرها، وهذا معنى خطير إذا وقع في النفس، فما جر إلى الكبر والخيلاء فهو محرم، فما جر إلى الكبر والخيلاء فهو محرم، وهذا المعنى قد يكون في استعمال آلية الذهب والفضة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع ما كان وسيلة إلى محرم، يقطع عن الناس ما كان وسيلة إلى محرم لأجل ألا يقع في الوعيد. العلة الخامسة ذكر بعض أهل العلم علة خامسة لهذا التحريم، وهي أن استعمال مثل هذه الأشياء الغالية حينئذ تشعر الآخرين بعلو هذا الشخص وتميزه عنه فتنكسر قلوبهم، فالذين لا استطاعة لهم باستعمال هذه الأشياء عندما يرون أن فلان من الناس يستعملها والآخر يستعملها والثالث يستعملها وهذا الفقير المسكين لا يستطيع استعمالها ينكسر قلبه. فاستعمال آلية الذهب والفضة إذا وصل الأمر بالإنسان إلى أن يجعل الذهب والفضة آلية يشرب بها ويأكل بها فحينئذ وصل إلى درجة من العلوم مما يجعل الآخر الفقير الذي لا يستطيع استعمالها ينكسر قلبه. ودين الله سبحانه وتعالى جاء بالتعاون على البر والتقوى والتكافؤ ومساعدة الفقير والمحتاج ومواساته وعدم التميز عليه بشيء واضح وبين. نعم الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وأعمالهم وأنسابهم وفضل بعضهم على بعض، لكن لا ينبغي أن يصل هذا التفاوت إلى علو هذا الذي أعطاه الله إلى درجة أن ينكسر قلب هذا المسكين الآن. ينبغي أن لا يصل إلى هذه الدرجة، فإذا وصل إلى هذه الدرجة دخل باب الحرمة والكراهية، دخل باب الحرمة والكراهية. ولذلك أمر الإنسان إذا أطعم أهله طعاما أن يزود جاره منه لأجل أن لا ينكسر قلوب أولاد هذا الجار الذي لا يستطيع أن يطعم مثل هذا الطعام. الحاصل أنه ذكر بعض أهل العلم أن هناك علة خامسة وهي كسر قلوب الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون الحصول على آنية الذهب والفضة فيستعملون. واحد من هذه العلل كما سبق كان في التحريم، فكيف ويمكن استماعها في هذه استعمال آنية الذهب والفضة؟ ذكر بعض اهل العلم علة سادسة وهي من باب الاستنباط. قالوا ان آلية الذهب والفضة هي آلية اهل الجنة، هي آلية اهل الجنة، ولا يجوز التشبه في الدنيا بما يستعمله اهل الجنة، ولا يجوز التشبه بالآلية التي يستعملها اهل الجنة. هذه ذكرها بعض اهل العلم وان كان فيها ما فيها، لان امر الغيب لا يقاس على امر الشهاده، لان امر الغيب لا يقاس على امر الشهاده، بمعنى انه ما يحصل في الاخره لا يمكن ان يقاس على الدنيا. لا يقال ان ثوب الاخره من حرير يعني هو الحرير المطاب في الدنيا. لا يقال مثلا إن الإنسان يتنعم في الآخرة هو تنعمه في الدنيا. لا يقال إنه يسكن البيت الفلاني في الجنة أنه هو مثل البيت في الدنيا. أمور الغيب تثبت كما جاءت في النصوص فقط، أما تكييفها فلا يمكن أن تكيف على أمور الدنيا، فلا يمكن أن تكيف على أمور الدنيا. وهذا ورد صريحا في القرآن الكريم، ورد أن اليوم الذي يعذب به الكفار مثلا، أو اليوم الذي يحاسب به الناس، أو اليوم الذي يكون يوم القيامة، يعادل 50,000 يوم في من أيام الدنيا، وفي 1,000 سنة مما تعدون. هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى تثبت أمور الغيب كما وردت، تثبت أمور الغيب كما وردت، كما يجري الأمر في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. فالأمور الغيبية لا تكيف كما تكيف أمور الدنيا. هذه بعض العلم التي من أجلها نهي عن استعمال آلية الذهب أو الفضة. يترتب على هذا شيء من الأحكام ينبغي الإجابة عليها. طبعا النهي هنا كما سبق كل ما يصدق عليه لفظ آنية الذهب والفضة، لفظ آنية الذهب والفضة، سواء كان ذهبا خالصا أو ذهبا ممزوجا بمادة أخرى، أو حينئذ كان نصف الآنية ذهب ونصف الآنية فضة. طيب لنفرض أن الإناء انكسر ثم أرادوا أن يلحمون في ذهب أو فضة، الإناء عندنا انكسر فأرادوا أن يلحموا هذا الكسر بمادة ذهب أو فضة، هذا الذي يسميه أهل العلم الإناء المضبر، الإناء المضبر بالفضة أو بالذهب، بالذهب أو بالفضة. أما الذهب فقالوا لا يجوز، أما الذهب فقالوا لا يجوز، وهذا عليه عامة أهل العلم، وهذا عليه عامة أهل العلم، وإن كان أجازه بعض أهل العلم، لكن الذي عليه عامته أنه لا يجوز. أما إذا كانت تطبيق من الفضة، أما إذا كان التطبيق من الفضة فاختلف أهل العلم فيه على قولين، اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول الجواز مطلقا، أنه يجوز مطلقا، يعني يجوز أن يضبب الإناء بذهب فضة مطلقا، سواء كان التطبيق يسيرا أو كثيرا، سواء كان التطبيق يعني شيء يسير خدش في هذا الإناء، أو أن الإناء منكسر تماما ويضبب بالفضة. وهذا راهي الأحناف رحمه الله تعالى مستندين إلى ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن هناك قدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، أن هناك قدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر الذي هو الكسر سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعر الذي هو الكسر سلسلة من فضة، فقالوا أن هذا الحديث يدل على جواز التطبيق بالفضة مطلقا، سواء كان يسيرا أو كثيرا، سواء كان يسيرا أو كثيرا. هذا الرأي، رأي الأحناف رحمه الله تعالى. الرأي الآخر قالوا إنه لا يباح التطبيق من الفضة إلا باليسير فقط، إلا باليسير فقط، أما إن كان كثيرا فيكره، أما إن كان كثيرا فيكره، أو كان للزينة، يعني يأتي شخص بهذا الإناء ويضع نقش معين ليتزين بهذا، ليزين هذا الإناء، فقالوا إن هذا يحرم، إن هذا يكره أو يحرم عند بعضهم، فالجواز يكون لليسير، يكون لليسير. باقي معنى ما يقاس عليه، ما يقاس على الكسر هنا كاستعماله، استعمال الذهب مثلا أو فضة لما يحتاج إليه في السن، مثلا يقرر الطبيب أنه لا يمكن يستقيم السن إلا بأن تخالف مادة السن شيء من الذهب، يعني ينكسر السن فيحتاج إلى جزء يسير من الذهب، أو من البر؟ فقالوا إن هذا يباح للحاجة، يباح ما دام أن هناك حاجة، أو الأب أحيانا كان يجرح الأب ويبقى مثلا تسقط أرنبة الأب هذه. طبعا ما كان في السابق ما يسمى بالجراحات التجميلية، بمعنى أنه يعوض ما سقط من الأنف هنا بأي جزء من لحم الجسم، فكان هناك يمكن أن يعوض بشيء من مادة أخرى لا تضر بالجسم وهي مثل الذهب والفضة، فقالوا إنه ما دام أنه للحاجة فلا بأس به. فإذا احتاج الأمر إلى أن يحتاج إلى شيء من الذهب في سنه أو في أنفه مثلا أو نحو ذلك من الاستعمالات المحتاج إليها، فقالوا أنه ما دام للحاجة فلا بأس. أما إن كان لمجرد الزينة مثلا يقول والله أنا أريد أن أضع مقدمة أسناني، أو تقول المرأة أنا أريد أن أضع مقدمة أسناني كلها من الذهب لمجرد الزينة فقط، فغالب أهل العلم على تحريمه، غالب أهل العلم على تحريمه. وإن كانت الفضة هنا أخف، وإن كانت الفضة هنا أخف. وبالنسبة للمرأة إن كان المقصود التزين فقط فأيضا قالوا أو قال لذلك بعض أهل العلم بجوازه له، وقاسوه على عامة الزينة في الكلية. أما الرجل فكما سبق البيان. الخلاصة أنه إذا كان استعمال الذهب والفضة للحاجة فلا بأس به، كأن يقرر الطبيب مثلا أننا نحتاج إلى ذهب فهذا لا بأس به، والفضة أخف الحكم. وإن كان لمجرد الزينة في الآنية فلا يجوز، وإن كان لاستعمالات الإنسان إن كان للرجل فلا يجوز، وإن كان للمرأة فأخف والبعد عنه أولى لأجل ألا يقع الحمل، لألا تقع هذه المرأة بالمتشابه. يجر هذا إلى مسألة أخرى، يجر هذا إلى مسألة أخرى، وهو أنه قد يكون البناء ليس من الذهب والفضة، قد يكون البناء ليس من الذهب والفضة، وإنما يطلى بالذهب والفضة، وإنما يطلى هذا البناء بالذهب والفضة مثل البول، فيأتي هذا البناء يعجب هذا الإنسان شكل هذا الإناء فيريد أن يطليه طليا يسيرا بالفضة أو بالذهب، فهل يكون هذا أو هل يكون هذا بالتحريم أو لا يكون؟ قالوا فيه تفصيل، الجواب عن هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الطلي للذهب أو الفضة لهذا الإناء ينفصل بحيث يستطيع أو يستطاع أن يفصل مادة المعدن الآخر عن الذهب والفضة، قالوا هذا لا يجوز، قالوا هذا لا يجوز، يعني إذا أمكن الفصل بين المادتين مادة الذهب والمادة المعدن الأخرى، فهذا سواء كان من النحاس أو من أي مادة من البلاستيك أو غيره، إذا كان يمكن الفصل فهذا قالوا لا يجوز ويحرم إجماعا، ويحرم إجماعا. أما إن كان لا يمكن الفصل، يعني يبدا بمادة يسيرة من الذهب ويغلى بها هذا الإناء، فالجمهور على جوازه، فالجمهور على جوازه، لأنه إذا بلي هذا الإناء بذهب يسير فقط، أنه مطلي بالذهب اليسير، فالجمهور على جوازه. وهناك من أهل العلم من حكم، وهناك من أهل العلم من حكم، لكن جمهور أهل العلم على جوازه إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا ظهرت علة من العلل السابقة في هذا الاستعمال، إلا إذا ظهرت علة من العلل السابقة في هذا الاستعمال. كيف ذلك؟ لنفرض أنه غلب على استعمال الكفار الإناء المطلي بالذهب فصاروا يتميزون بذلك، أو صار لا يستعملهم إلا أهل الكبر والخيلاء مثلا، أو أوقع في نفس المستعمل علة قضية فيه فزرع في نفسه تعالى على الآخرين أو نحو ذلك، أو أدى إلى كسر قلوب الكفراء، فإذا ظهرت هذه العلة حتى ولو كان الإناء مطليا بالذهب والفضة فلا يجوز استعماله. إذا الخلاصة أن الإناء المطلي بالذهب أو بالفضة طليا يسيرا لا يخلو من حالين، إما أن ينفصل الذهب عن الفضة عن المادة الأخرى، وقالوا هذا يحرم إجماعا، يحرم بإجماع أهل العلم، وإما أنه لا يمكن الفصل، مادة مزجت بمادة أخرى، مادة مزجت بمادة أخرى، فالجمهور على الجواز، فالجمهور على الجواز إلا إذا ظهرت إحدى العلل السابقة في استعمال هذا الإناء كما سبق ذكرت. أيضا هذا الحكم الذي هو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة يجر إلى مسألة ثالثة أو رابعة، وهو اتخاذ الآنية التي فيها ذهب أو فضة أو هي من الذهب أو الفضة لمجرد الاتخاذ لا للاستعمال، لمجرد الاتخاذ لا للاستعمال، كمن يضعها زينة فقط، يأتي بهذا الإناء إبريق دلة قاصر يريد أن يضعها في مجلسه مثلا أو في غرفته لمجرد الاتخاذ، لا يستعملها لا لشرب ولا لأكل، وإنما يتخذها على ما يقولون تطفى مثلا أو زينة أو نحو ذلك، فهذا الجمهور على التحريم، الجمهور على التحريم، لأن قالوا في التعريف لأن هذا الاتخاذ إذا غلب يجر إلى الاستعمال، هذا الاتخاذ يجر إلى الاستعمال، وأيضا يجر إلى التبادل، يجر هذا الأمر إلى التبادل، فحينئذ إذا اتخذ مثل هذا فتباهى الأغنياء ومن عندهم قدرة ومن في نفوسهم شيء لحب التعالي على الآخرين والكبر يجر هذا إلى استعماله والتباهي به، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، فجمهور أهل العلم على عدم الجواز لهذه العلم لأنه وسيلة إلى الاستعمال، وهو أيضا وسيلة إلى التباهي وزرع هذه المعاني السيئة في النفوس. وهناك رأي آخر وهو رأي عند بعض الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم أجازوا ذلك، يعني أجازوا اتخاذ آنية الذهب والفضة لمجرد الانتقال لا للاستعمال، مجرد الانتقال لا للاستعمال. ودليله في ذلك قالوا إن النهي الذي ورد في هذين الحديثين سواء في حديث حذيفة أو حديث أم سلمة، النهي ورد للاستعمال ولم يرد للانتقال، ولم يرد للانتقال. وما دام أن النهي ورد للاستعمال كما في حديث حذيفة، والوعيد الشديد ورد في حديث أم سلمة للاستعمال، فقالوا إن الانتقال يجوز. قالوا إن الانتقال يجوز، لكن جمهور أهل العلم على خلافه كما سبق، وهو الأظهر والله أعلم. أيضا هذا التحريم أو هذا الحكم يدور لمسألة رابعة أو خامسة، وهو استعمال إناء الذهب والفضة لغير الأكل والشرب، لغير الأكل والشرب. فالحديث ورد لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الحديث الآخر ورد فيه الوعيد الشديد لمن يستعمله في الشرب. يبقى ما حكم الاستعمالات الأخرى؟ ما حكم الاستعمالات الأخرى؟ كالوضوء مثلا أو الغسل أو لنقل الماء أو نحو ذلك. فما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء أو الغسل؟ جمهور أهل العلم على التحريم، قياسا على الأكل والشرب، فقالوا كما أنه لا يجوز الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز أيضا الوضوء بهما أو الغسل بهما أو أي استعمال آخر فلا يجوز قياسا على الأكل والشرب. القياس دائما وهو دليل من الأدلة الشرعية عند عامة أهل العلم دائما يكون لا بد من جامع يجمع بين الحكم المقيس عليه وبين الحكم الذي يراد إصدار الحكم له، يعني بين المسألتين، مسألة المقيس والمقيس عليه. في أي قياس آخر لا بد من علة جامعة بينهما. فما علة القياس هنا بين الأكل والشرب وبين الوضوء والغسل، بين الأكل والشرب وبين الوضوء والغسل؟ قالوا إن العلة هنا الاستعمال، فالأكل في آنية الذهب والفضة والشرب في آنية الذهب والفضة استعمال، والوضوء والغسل استعمال لآنية الذهب والفضة، فكل منها استعمال. وما دام أنها استعمال فلا يجوز استعمال الذهب آنية الذهب والفضة للوضوء والغسل، كما لا يجوز استعمالها للأكل والشرب. لكن هنا يلزم التنبيه، لو وجد إناء من الفضة أو من الذهب وفيه ماء وتوضأ منه الإنسان، ما حكم وضوئه؟ إذ قلنا قبل قليل إن الجمهور قالوا إنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للوضوء أو للغسل، فجاء شخص واستعمل وتوضأ من ماء في إناء من ذهب، فما حكم وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أو باطل؟ وما السبب؟ صحيح وضوءه. طيب ما السبب؟ لأن الماء الذي توضأ به هذا الإنسان فهو، فالوضوء يكون صحيحا لكنه آدم باستعماله لآلية الدهن. فالوضوء من حيث هو صحيح لكن هو آدم باستعماله آلية الدهن، فلا علاقة حينئذ بصحة الوضوء مع الإذن باستعمال الآلية الدهن أو الدهن. هذا هو رأي جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر ينسب للشافعي وداود أن استعمال آلية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب لا يحرم بل يجوز، أن استعمال آلية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب لا يحرم بل يجوز. ودليلهم في ذلك قالوا إن النص الذي ورد هو بالأكل والشرب فقط، هو للأكل والشرب فقط حينئذ، أما استعماله لغير الأكل والشرب فحينئذ يجوز. فالحديث الأول حديث حذيفة قال لا تشربوا ولا تأكلوا، والحديث الثاني حديث أم سلمة وعيد شديد لمن شرب، أما لمن يتوضأ أو يغتسل فقالوا أن هذا الوعيد لا يشمله، هذا الوعيد لا يشمله. فحينئذ رأي هؤلاء أن الوعيد لا يشمل ما سوى الأكل والشرب، هذا رأي. لكن رأي الجمهور أقرب، لكن رأي الجمهور أقرب للعلة التي ذكروها، وهي أن كل من ذلك استحمال، أن كل من ذلك استحمال. هذا ما يتعلق بآلية الذهب والفضة، وهو ينشئ سؤال آخر. طيب هناك نفائس أخرى أو معادن أخرى نفيسة وأحجار نفيسة، هل حينئذ الحكم يعمها أو لا؟ هل الحكم يعمها أو لا؟ يعني أنه لا يجوز استعمال مثلا الأحجار الكريمة أو مثلا ما يسمى بالألماس أو الصفر أو النحاس أو نحو ذلك إذا بلغت مبلغا غاليا من المال، أما ذلك يعني هل يعم الحكم غير الذهب والفضة في التحريم أو لا؟ الجمهور جمهور أهل العلم أنه لا يلحق بهما شيء سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، لا يلحق بهما شيء. فإذا استعمل الإنسان إناء من الألماس مثلا، والله وجد فناجيل من الألماس أو بآلات أو أواني أخرى، فهل نقول لا يجوز استعمالها لأنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة؟ قال جمهور أهل العلم لا، فلا يقاس عليهما غيرهما. لماذا؟ قالوا بناء على الأصل، قالوا بناء على الأصل. وتذكرون في الأسبوع الماضي إلا إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد النص بالتحريم، فقالوا بناء على الأصل، والأصل يجوز استعمالها. فلا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. بعض أهل العلم ينبه من باب التنبيه إلى أنه إذا كان هذا الحجر الكريم مثلا أو هذه المادة المستعملة أصبحت غالية الثمن أو فيها مشابهة للكفار بما هو واضح، فمعقولة العدم الجواز يدخل عليها بالهدى، لا من القياس على الذهب والفضة، لا من القياس على الذهب والفضة. وهذا أمر دقيق، وهذا أمر دقيق. فلو مثلا في مثل هذه الأزمان، الألماس غالية الثمن جدا، فلو أراد الإنسان يستعمل فنجان فقط أو بيالة من الألماس ستكون بآلات مؤلفة من الريالات، فهل نقول إنه هذا الألماس ليس من الذهب ولا من الفضة فيجوز استعماله؟ نقول لا، بل لا يجوز، لأنه دخل في باب الإسراف، لأنه دخل في باب الإسراف، وفيه ما فيه مما يزرع في النفس من الكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. أما إذا كان أمرا عاديا وغلب استعماله عند المجتمع مثلا وأصبح ثمنه عادي فلا يدخله التحريم، كما قال جمهور أهل العلم، كما قال جمهور أهل العلم، فلا تدخل فيه هذا، فلا يدخل فيه هذا الحكم لمجرد قياسه على الذهب والفضة. غيرهما من النفائس ومن النفائس الأخرى في الأحجار الكريمة وغيرها، الجمهور لا يلحق على أنه لا يلحق بهما غيرهما، أو لا يلحق بهما غيرهما، وإلا سواء كان رخيص الثمن أو غالي الثمن، رخيص الثمن أو غالي الثمن، إلا إذا وصل كما نبه بعضهم لأنه كان ثمينا جدا فدخل في علل أخرى كالإسراف مثلا، فهذا يحرم من هذا الوجه. فبمعنى هل هذا التحريم للرجال والنساء أو لصنف منهم فقط؟ للرجال فقط. التحريم هنا في استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، التحريم هنا في استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ولا يشكل على هذا أنه مثلا، ولا يشكل على هذا مأمور للنساء من التزين بالذهب والفضة أو الفضة، لا يشكل على هذا التحريم ما أبيح للنساء من التزين بالذهب والفضة، فالمباح هو الزينة للنساء ما كان للزينة، أما للاستعمالات الأخرى فلا يجوز، أما للاستعمالات الأخرى فلا يجوز كما سبق بيان. فالذي مبيح للنساء هو التحلي بالذهب أو الفضة من باب التزين للأزواج، من باب الزينة عموما وللأزواج خصوصا. فإذا التحريم عام في استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ولا يشكل على هذا ما أبيح من التزين من الذهب والفضة للنساء، خاصة لأن المباح هو ما كان للزينة فقط. وأيضا ما اتخذه الرجال خاتما مشرفا، ما اتخذه الرجال قادما بالفطرة لورود النصوص الخاصة بهذه الأشياء. فالرجل يجوز له أن يستعمل خاتما من الفطرة، الرجل يجوز له أن يستعمل الخاتم فقط من الفطرة لا من الذهب ولا للأشياء الفضلة. أما المرأة فيجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة للزينة، سواء كان خاتم أو قلادة أو سوار أو نحو ذلك. نختم هذا الحديث بما ورد في حديث أم سلمة من الوعيد الشديد لمن تساهل في هذا الحكم أو هذه المسألة، أن يستعمل هذا الإناء من الذهب أو من الفضة لأكل أو لشرب أو لغيرهما، فيشمله هذا الوعيد. وأحاديث الوعيد كما هو معلوم تمر على ظاهره من باب التخويف والتهديد والوعيد الشديد فيه، ولأجل أن يحذرها المسلم. لكن كيف يجرجر هذه النار في بطنه؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في هذا في أقيسة أو تكفير أو نحو ذلك، لأن هذا يجر إلى التكلف، يجر إلى التكلف المنهي عنه. فعالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة، لكن أحاديث الوعيد بعامة تمر على ظاهرها، فهذا وعيد شديد لاستعمال آنية الذهب والفضة. يجب على المسلم أن يحذر ذلك ولا يتساهل فيه، بل كل ما أدى إلى وجود هذه العلل السابقة ينبغي الحذر منها ومن استعمالها، بحيث ألا توقع في النفوس ما توقع ومن ثم يقع في الوعيد الشديد. السؤال الذي جاء أظن مر الإجابة عليه، وهو هل يشمل هذا الحديث استعمال أسنان الذهب أو الفضة عندما يرجع الإنسان ضرسه أو يحشيه كذا أو يحشو ذلك السن بالذهب أو الفضة؟ أظن مر الإجابة على هذا السؤال. إن كان لحاجة فقالوا لا بأس بذلك، وأما إن كان لغير حاجة فلا يستعمل. نقف عند هذا وندخل في الحديث الذي يليه في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.